والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. من الأدلة التي سيقت على جواز تقليد الميت استمراراً، الدليل الثاني عليه هو دليل الانسداد، أي يستدل على جواز التقليد الميت استمراراً بدليل الانسداد. وقد ذكرنا في بداية هذا الفاصل أن الذي تمسك بدليل الانسداد على جواز التقليد الميت هو المحقق القمي، كما في جامع الشتات وكذلك في القوانين. وفي الحقيقة هذا الدليل قد سيق من قبله قدس سره على جواز تقليد الميت مطلقاً ابتداءً واستمراراً. وحاصل الدليل هو أن يقال أن دليل جواز تقليد الميت أن دليل جواز التقليد في الحقيقة هو دليل الانسداد لا غير، لعدم تمامية ما ذكر من الأدلة من الآيات والروايات على جواز التقليد. إذن نفس دليل الانسداد هو الدليل الناهض على أصل جواز التقليد. وأما ما استدل به على جواز التقليد من الآيات والروايات قد مر المناقشة فيها وتبين عدم دلالتها على المدعى. وفي الحقيقة أن مقدمات هذا الدليل هو: المقدمة الأولى وجود علم إجمالي بوجود تكاليف فعلية في الشريعة المقدسة. المقدمة الثانية انسداد باب العلم والعلم بالنسبة إليها. المقدمة الثالثة هو عدم جواز الإهمال أو حرمة إهمال هذه التكاليف المعلومة بالإجمال، لأن هذا العلم الإجمالي علم منجز. المقدمة الرابعة هو عدم إمكان الاحتياط أو عدم جوازه، إما أن نقول عدم إمكانه يعني أما أنه لأنه يلزم منه العسر والحرج أو يلزم منه اختلال النظام فلا يجوز، وكذلك عدم إمكان الرجوع إلى الأصول العملية لأنه يلزم من الرجوع إليها إهمال تلك التكاليف المعلومة بالإجماع. فينحصر حينئذ في العمل على وفق هذه الأحكام التكليفية المعلومة بالإجماع بالرجوع إلى الغير، لأنه أقرب الأمور بالنسبة إليها، أي بالنسبة إلى هذه التكاليف المعلومة، معرفة التكاليف المعلومة بالإجمال أقرب الأمور إليها هو الرجوع إلى الغير والأخذ بقوله تعبدا. ولا يخفى عليكم أيضا أن نتيجة هذا هو حجية رأي المجتهد مطلقان، سواء كان حيا أو ميتان، بل نقول مقتضى هذا كما لا فرق في عدم جواز التقليد بين الميت والحي، كذلك أيضا يشد على هذا المعنى يلزم أنه يجوز الرجوع إلى الميت، بل يتعين الرجوع إلى الميت إذا كان أعلم، لأنه بناء مناط الأقربية إلى الواقع بالنسبة إلى هذه التكاليف المعلومة بالإجمال. ولا ريب ولا إشكال أن قول الميت الأعلم وإن لم يقلده، بل ابتداءً وإن لم يقلده يكون قوله أقرب إلى الواقع، لأن هذا يوجب الظن بالحكم الشرعي، وبالتالي الظن المستفاد من حجية الظن المستفادة من دليل الانسداد أن الظن الحاصل من قول الميت الأعلم أقوى من الظن الحاصل من قول الحي غير الأعلم، وبالتالي إذن مقتضى هذا الدليل يقتضي ترجيح قول الميت الأعلم أيضا. إذن هذا دليل الانسداد يكشف على جواز تقليد الميت وعلى عدم اعتبار الحياة شرطا في مرجع التقليد. ولذا قال قدس سره، أي قال المحقق القمي، ما لفظه في هذا المعنى، فالحق أن يقال، هكذا قال: نحن مكلفون في أمثال زماننا، وسبيل العلم بالأحكام منسد، والتكليف بما لا يطاق قبيح، أي الاحتياط، فليس علينا إلا تحصيل الظن بحكم الله الواقعي، فإذا تعين المظنون فهو، وإن تردد بين أمور فالمكلف به هو أحدها، إلى أن قال: والحاصل أنه أي العامي مكلف بما ظهر عنده وترجح في نظره أن قوله هو حكم الله في نفس الأمر، إما بالخصوص وإما بكونه أحد الأمور المظنون، كون واحد منها حكم الله في نفس الأمر، والحياة بمجردها لا يوجب الظن له بكون حكم الله في نفس الأمر، وهو ما قاله الحي، وكذلك الأعلمية، إذ لم ينحصر الأمر في الأعلم كما أشرنا سابقا، فالمعيار هو ما حصل به الرجحان أي الظن، فقد يحصل ذلك في الحي وقد يحصل في الميت. فإذن المناط يدور، المناط وجودا وعدما، هو حصول الظن بالحكم الله الواقعي، سواء حصل من قول الحي أو حصل من قول الميت، فلا فرق بينهما من هذه الجهة، ونفس الحياة بما هي لا توجب ظنا بالحكم الواقعي. واضح إن شاء الله. لكن المصنف رضوان الله تعالى عليه بما تقدم منه في البحوث السابقة منع من تمامية هذا الدليل، وذكر بأنه في الحقيقة أن هذا الدليل لا يتم لمنع المقدمة الثانية، وهي انسداد باب العلم والعلمي لما عرفته من انفتاح باب العلم والعلمي في مقامنا، في مقامنا في جواز التقليد، أن الدليل قد قام على جواز التقليد، وأنه لا تصل النوبة إلى دليل الانسداد. أما انفتاح باب العلم فلما مرت الإشارة إليه من أن رجوع الجاهل إلى العالم أمر بديهي وجداني ارتكازي، وعبرنا عنه بالأمر الفطري، وقد استند إليه المصنف في جواز الرجوع إلى الغير أو جواز التقليد والأخذ بقول الغير تعبدا. وأما انفتاح باب العلم فلما ذكرناه في الأمر فيما استدل به من الروايات في الدلالة على جواز التقليد، سواء كانت الروايات الدالة على جواز التقليد بالمطابقة أو كانت دالة على جواز التقليد بالملازمة. وحينئذ بعد انفتاح باب العلم والعلمي فلا تصل النوبة إلى حجية الظن بالحكم الشرعي، وأن الظن حجة سواء حصل من قول الميت أو حصل من قول الحي. إذن دليل الانسداد لا يتم، وإذا دل الدليل، إذن دليل الانسداد ليس تاما، فإذا لم يكن تاما فنقول أن الدليل الدال على جواز التقليد لا يدل على ماذا؟ لا يدل على اشتراط الحياة، وكذلك لا يدل على جواز تقليد الميت، فحينئذ تصل النوبة إلى الأصل العملي، وقد ذكرنا أن الأصل العملي ها هنا ثابت، ألا وهو أن الشك في الحجية مساوق لشنو؟ لعدم الحجية. فإذن قولك وجود دليل على دليل على جواز التقليد، وهذا الدليل بنفسه يقتضي حجية مطلق الظن من أي سبب كان، سببه قول الميت أو سببه قول الحي، فلا تصل النوبة إلى الأصل العملي. هذا الكلام ليس بتام، واضح إن شاء الله. إذن هذا الدليل الثاني الذي سيق على جواز تقليد الميت استمرارا، وبه أيضا يستدل على جواز التقليد ابتداء أو جواز تقليد الميت مطلقا، هذا ليس بتام، واضح إن شاء الله. وقد أشار إليه المصنف بقوله الثالث دليل الانسداد، ومنها دعوى أنه لا دليل على جواز التقليد إلا دليل الانسداد، وقضية جواز تقليد الميت كالحي، كل منهما العبرة بالظن بلا تفاوت بينهما أصلا كما لا يخفى. زين، وفيه أنه لا يكاد تصل النوبة إليه لما عرفت من دليل العقل والنقل عليه. دليل العقل هو انفتاح باب العلم، ودليل النقل انفتاح باب العلم بالنسبة إلى جواز التقليد. هذا هو الدليل الثاني الذي ذكرناه نحن، لأنه ذكرنا أن الاستصحاب الدليل الأول الذي هو الأساس جعلناه مستقلا، المصنف إنما هو نظر إلى دليل الاستصحاب فجعله دليلا ثالثا، واضح الفكرة إن شاء الله. الدليل الثالث الذي يساق في المقام على جواز التقليد الميت استمراراً هو دعوى سيرة المتشرعة في المقام بتقليب، أن سيرة المتشرعة مستمرة إلى زمن المعصوم عليه السلام على العمل بفتاوى المجتهدين وآرائهم حتى بعد الموت. هذه السيرة قائمة على الرجوع إلى فتاوى العلماء حتى بعد مماتهم، ولم يعرفوا منهم الرجوع عن فتاواهم بعد مماتهم. هم في حال الحياة، هذه كذا السيرة، أنه في حال الحياة يأخذون بفتاوى العالم حال حياته ويعملون بفتواه، وقد جرت السيرة منهم على ذلك، وكذلك قد جرت منهم السيرة على الأخذ بها والعمل على وفقها حتى بعد ممات ماذا؟ بعد ممات ذلك العالم، ولا يرجعون في نفس ما أخذوه عن ذلك العالم حال حياته، لا يرجعون بعد وفاته إلى عالم آخر حي. فهذا يكشف أن جريان سيرة منهم على الرجوع إلى المجتهدين في آرائهم بعد مماتهم، وأن عملهم الأول يبقونه على ما كان، أي يعني ليس استنادا إلى الاستصحاب، بل سيرة، هو سيرتهم على أنه هذا في الحقيقة أن فتواهم حجة حال حياة المجتهد وحال مماته، ولا ينتقلون منه إلى غيره بعد مماته ويعملون بآراء غيره، بل يبقون على ما عملوا به في حال حياته. وهذه السيرة في الحقيقة قد جرت وامتدت إلى زمن المعصوم عليه السلام. وقلنا أن هذه السيرة، أي سيرة المتشرعة، هي بنفسها دليل على الحكم الشرعي، فيدل على جواز تقليد الميت استمراراً، وليس أن تحتاج هذه السيرة كالسيرة العقلائية إلى إمضاء من قبل الشارع المقدس، بل هذه سيرة ممتدة إلى زمن المعصوم، فكأنها قد سلمت يدا بيد من صاحب الشريعة. لكن نحن في بحث سابق ناقشنا وقلنا بأن هذه السيرة سيرة ليس سيرة العلماء، وإنما سيرة العوام، وقلنا هذا مو سيرة متشرع بما هم تشرع، لأن العلماء لا يأخذون بأقوال الغير، يعملون بآرائهم. فإذا هذه السيرة لابد أن تكون من سيرة العوام من المتشرعة، فإذا كانت سيرة عوام من المتشرعة فهي ليست سيرة المتشرعة بما هم متشرعة، حتى تكون مستندة إلى صاحب الشريعة، فتحتاج إلى دليل على الإمضاء. وعلى كل حال نحن نقول لو أغضضنا النظر عن هذه الجهة أن هذه السيرة ممتدة إلى زمان الأئمة، فهي كاشفة عن صحة البقاء على تقليد الميت استمرارا، بقاء على التقليد الميت شرعا، هكذا يمكن أن يقال. لكن المصنف رضوان الله تعالى عليه أجاب عن هذا وذكر أن هذه الدعوة أي قيام السيرة المتشرعة غير ناهضة في المقام، وذلك لأن محل كلامنا هو الأخذ بقول الغير تعبدا. هذا هو التقليد. التقليد هو الأخذ بقول الغير تعبدا، اللي إحنا من استفادنا، إما استفادنا من حكم العقل وإما استفادنا من الأدلة الشرعية. هذا هو التقليد الذي قلنا بجوازه ودل الدليل على ذلك. وفي الحقيقة هذا المعنى، وهو الرجوع إلى الغير والأخذ بقوله تعبدا، لم تثبت سيرة عليه أو تثبت سيرة على الأخذ على بقاء الأخذ برأي المجتهد والأخذ بقوله حتى بعد الممات. لماذا؟ لأنه ليس لدينا شاهد على استمرار هذه السيرة إلى زمن المعصومين. نعم، هنالك عمل الأصحاب يعملون بروايات الثقات المروية عن الأئمة عليهم السلام، واضح؟ هذا اللي هو موجود. الموجود أن الرواة كانوا أن الأصحاب كانوا يعملون بروايات أصحاب الأئمة، وإن ماتوا يعملون برواياتهم، ولكن العمل برواياتهم هذا أجنبي عن مدعانا، أجنبي عن مسألة جواز تقليد الميت أو جواز البقاء على تقليد الميت. انتبهوا يا لماذا؟ لأن الأصحاب إنما كانوا يأخذون الروايات من أصحاب الأئمة ويعملون بظواهرها، على سبيل ماذا؟ هو الأخذ بظاهر الرواية، ويجتهدون بماذا؟ ويجتهدون على وفق تلك الروايات، ويأخذون بفتاوى العلماء وينزلونها منزلة الروايات، كما قيل في علي بن بابويه أن كتابه هو عبارة، فتاواه هو عبارة عن رواياته عن الأئمة عليهم السلام. إذن المعلوم عدم كون الأخذ بالروايات هذا والعمل بظاهرها من التقليد، لأن التقليد هو الأخذ بقول الغير تعبدا، لا الأخذ بروايات الغير، روايات الثقات المروية عن الأئمة عليهم السلام. فحينئذ نقول نحن ندعي وجود سيرة قائمة على الأخذ بماذا؟ على الأخذ بروايات الرواة وإن ماتوا. هذه سيرة صحيح موجودة، ولكن ماذا؟ يأخذون برواياتهم بما ينقلونه عن الأئمة، وليست هنالك سيرة على الأخذ بآرائهم المستفادة من الروايات. فرق بين الأمرين، واضح؟ هذه أقصى ما فيه دليل وجود سيرة تدل على حجية روايات ماذا؟ روايات الرواة وإن ماتوا، ولا تدل على شنو؟ على حجية ما يراه بحسب ماذا؟ إعمال رأيه، وأنه يجوز العمل برأيه حتى بعد الممات. ما كنت سيرة، إنما السيرة قائمة على حجية ما يرويه الراوي وإن مات، لا على حجية ما يراه بحسب ماذا؟ إعمال رأيه، واضح؟ إذن هذا المعنى الذي ذكر من قيام السيرة ليس بصحيح. نعم هنالك سيرة، ولكن سيرة على أمر أجنبي عن المدعى. ولتوضيح هذا المعنى بشكل أوضح ذكر شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه في التقريرات معنى حاصل هذا المعنى هو أن الناس، انتبهوا يا أن الناس في زمن الأئمة عليهم السلام كانوا بين أصناف ثلاث. هذول اللي موجودين في زمن الأئمة ما يعبر عنهم بالأصحاب، كانوا هؤلاء الناس كانوا على أصناف ثلاث، فمنهم من كان يأخذ معالم دينه من الإمام بلا واسطة، ولذلك قالوا مثلا أن مثل زرارة وغيره لا يسأل غير الإمام، واضح؟ لا يسأل عن حكم شرعي غير الإمام، لا يناسب مقام مثل زرارة ومحمد بن مسلم وأضرابهم أن يسألوا غير الإمام، فلذلك هؤلاء كانوا يأخذون في الحقيقة معالم الدين من نفس ماذا؟ من نفس الإمام عليه السلام وبلا واسطة. وقسم منهم، أي القسم الثاني، أنهم كانوا يأخذون روايات الموثقين من أصحاب الإمام، يأخذون ماذا؟ روايات الموثقين من أصحاب الإمام عليه السلام، وكذلك بفتاواهم التي هي بمنزلة الرواية عندهم، ويعملون بظواهر هذه ماذا؟ بظواهر هذه الروايات، أي أنه في الحقيقة يعملون بظاهر هذا، لأن كان الاجتهاد في ذلك الزمان ولقرب العصر مع وجود هذا الكم الهائل من الروايات أمر سهل المؤونة، وهو العمل بظاهر الروايات، لا يكون في ذلك الزمان إلا محتاجين إلى بحث واحد، وهو بحث التعارض بين الروايات، وقد دلت عليه الروايات الكثيرة على وقوع التعارض بين ما يرويه ماذا؟ الأئمة عليهم السلام، أو ما وصل إليهم من روايات ماذا؟ من روايات أصحاب الأئمة عليهم السلام، بل كانوا الأصحاب يعرضون كتبهم أو كتب القدماء على الإمام عليه السلام فيصحح ما فيه ويخطئ بعض ما فيه، مثلا في كتاب اليوم والليلة ليونس بن عبد الرحمن عرض على الإمام عليه السلام، أنا مو في بالي أتصور لو الإمام الجواد لو الإمام العسكري، أم في بالي عرض عليه، قال والله كله الحق إلا في مورد أو موردين، واضح؟ فإذا هذا قسم ثاني، كانوا يأخذون بروايات الأئمة عليهم السلام ما يرويه الأصحاب. القسم الثالث، من كان يأخذ منهم الفتوى والدليل وله شواهد، كما قلنا أنه مثلا شقتي بعيدة، كما في بعض الروايات شقتي بعيدة فلا أصل إليكم، فممن أخذ معالم ديني؟ أو فيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ منه معالم ديني أو لا، وأشباه ذلك. هذه الروايات الإرجاعية أو الدالة على جواز الإفتاء، وهو التفريع تطبيق الأصول وتفريعها على الفروع، هذا ماذا؟ هذا كان موجود عند مجموعة من الناس. في الحقيقة الشيخ الأصاري يقول نحن ندعي أن أغلب الناس كانوا على القسمين الأولين، أي القسم الأول أنهم يأخذون فتاواهم من الأئمة عليهم السلام، يأخذون معالم دينهم من الأئمة بلا واسطة. القسم الثاني يأخذون بحسب نظرهم واجتهادهم، ولكن بروايات الأصحاب، يعني شنو؟ يرجعون إلى روايات الأصحاب وإن ماتوا، ويعملون بظواهرها، ولم يكن الأمر ذات ماذا؟ يعني يحتاج إلى مزيد من العناية، بل هو أن الاجتهاد عندهم في ذلك الزمان أو تحصيل العلم أو الظن بالحكم الشرعي، الظن المعتمد بالحكم الشرعي أمر سهل، فلم يبقى لدينا إلا الصنف الثالث أو الفرقة الثالثة الذي هو يأخذون بفتاوى أصحاب الأئمة عليهم السلام، وهؤلاء ثلة قليلة، ولم نعلم أن هنالك سيرة أنهم يعملون بفتاوى الأصحاب حتى بعد ممات ماذا؟ مماتهم، يعني بعد ممات ذلك المفتي يأخذون برأيه. إذن ينكشف لدينا أنه لا سيرة متشرعة على الأخذ بأقوال المجتهد الحي والأخذ بها حتى بعد مماته، يعني حتى بعد أن يبقون عليها حتى بعد مماته. فإذن السيرة المتشرعة لا تتم في المقام. وقد أشار المصنف رضوان الله تعالى عليه إلى هذا الدليل وإلى مناقشته بقوله: ومنها دعوى السيرة على البقاء، فإن المعلوم من أصحاب الأئمة عليهم السلام عدم رجوعهم، يعني لا يرجعون بعد أن أخذوا الفتوى من عنده، خلاص انتهى مات هذا، بعد ما يرجعون في نفس المسألة إلى شنو مجتهد آخر، بل يبقون ماذا على هذا الأول. أما أخذوه تقليدا بعد موت المفتي، وفيه منع السيرة فيما هو محل الكلام، وهو الأخذ بقول الغير تعبدا. وأصحابهم أي وأصحاب الأئمة عليهم السلام إنما لم يرجعوا، صحيح لم يرجعوا عما أخذوا من الأحكام، لأجل أنهم غالبا إنما كانوا يأخذونها شنو ممن ينقلها عنهم عليهم السلام بلا واسطة أحد، أو معها يأخذونها، أحسنتم، وهو القسم الثاني، يأخذون مع واسطة نقل الروايات أو معها من دون دخل رأي الناقل فيه أصلا، بل مجرد ناقل يعني راو من دون إدخال لإعمال نظر منه، ذاك الذي يجتهد. القسم الثاني هو الذي يجتهد، زرارة ينقل الحديث، ذاك يأخذ به ويستظهر من الحديث معنى، هذا القسم الثاني الذي ذكره، من دون دخل رأي الناقل فيه أصلا، وهو ليس بتقليد كما لا يخفى. ولم يعلم إلى الآن حال من تعبد بقول غيره، وهو القسم الثالث، ورأيه أنه كان قد رجع، أنه كان قد رجع أو لم يرجع بعد موته، هذا قسم قليل في الحقيقة، لم يتبين منه أنه هل هو رجع أو لم يرجع في ذلك إلى الغير. هذا تمام الكلام في السيرة. قال المصنف: ومن تلك الأدلة غير ذلك مما لا يليق بأن يسطر أو يذكر في المقام. أقول هذا طبعا هنالك أدلة أخرى ذكرت في المقام، وهو الاعتماد، كلها أدلة ظنية، والاعتماد على الظن مطلقا في جواز البقاء على تقليد الميت، ومنها هو نفس دليل الانسداد، ولكن يصورونه ويقربونه بتقريبات أخرى، ولكن على كل حال الدليل لا ينهض، مع أن هذه في النسخة المطبوعة أخيرا المصححة على نسخة الأصل أن المصنف شطب هذه العبارة، أي أنها غير موجودة. هذا تمام الكلام في جواز تقليد الميت استمرارا، وتبين منه عدم جواز تقليد الميت مطلقا، لا ابتداء ولا استمرارا عند المصنف، واضح؟ ولكن نحن ندعي أن جواز تقليد الميت بقاء مما يمكن إثباته عن طريق الدليل، إما الاستصحاب وإما السيرة العقلائية الجارية على الرجوع إلى أهل الخبرة، وهم لا يفرقون كما يدعي سيد الخوي، لا يفرقون بين الحي والميت. فلو كان عالم بعلم الهندسة قد كتب كتابا في الهندسة على شكل الفتاوى، على شكل منهاج الصالحين، يمكن الرجوع إليه بعد مئات السنين، نقول لا مانع، بل العقلاء يرجعون إليه ويأخذون بآرائه وتكون آراؤه حجة. نعم، خرجنا عن مقتضى هذه السيرة بالأدلة الإمضائية، فإنه أخذ فيها بعض العناوين المنصرفة إلى خصوص الحي، كعنوان الفقيه، كعنوان أهل الذكر، كعنوان مثلا عنوانه من كان صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه. هذه كلها عناوين اشتقاقية ظاهرة في خصوص ماذا؟ في خصوص الحي. فإذا هذه أدلة إمضائية للسيرة العقلائية فتختص بخصوص حال الحياة وبعد ماذا؟ وبعد الممات. نعم نخرج عن مقتضى السيرة في خصوص ماذا؟ في خصوص التقليد الابتدائي، فيبقى التقليد الاستمراري ماذا؟ على حاله تحت السيرة، وإن كان بعض الأعلام دام ظله قد منع عن هذه السيرة وقال ليس للعقلاء سيرة على الرجوع إلى الأموات، إنما يعني الرجوع للأموات من أهل الخبرة، وإنما هنالك ارتكاز لدى العقلاء، والرجوع إلى أهل الخبرة مطلقا، وهذا الارتكاز ليس جريا عمليا من قبلهم حتى يكون بمرأة ومسمع من المعصوم حتى يمضيه. واضح الفكرة؟ فالاعتماد كل الاعتماد إنما هو على الاستصحاب. هذا تمام الكلام في شرح هذا الكتاب، والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله تعالى التوفيق لكم ولنا في هذا الأمر، ثم نطلب من الإخوان أن يعذرونا عن كل تقصير قد صدر منا في حقهم أولا، وكذلك في شرح هذا الكتاب، والتقصير الذي حصل منا في قد يكون في عدم تقريب مرامات المصنف أو عدم شرحه بالشكل الوافي الذي يكون مبينا لعباراته قدس سره وإظهارها بأظهر صورة. فنطلب من الله تعالى الغفران، و للمصنف رضوان الله تعالى عليه، ولجميع علمائنا الرضوان وحشرهم مع الأئمة صلوات الله عليهم في دار القرار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نسألكم الدعاء. الله يحفظكم إن شاء الله، واعذرونا من التقصير فيكم وفي التجاوز الذي حصل منا على بعضكم، واقعا أنتم أخوة لنا، وإنما كان إما إرشادا وإما مزاحا، زين، وليس القصد من الكلام مع بعضكم التهكم أو التقليل من الشأن أو لأجل الإهانة، وإن صدر منا ما يوجب ذلك فأستغفر الله عليه وأطلب الغفران منكم في هذا الأمر.